أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في استصحاب القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وذكرنا بالأمس أن المشكلة في هذا القسم أن المشكلة تكمن أنه هل هناك اتحاد بين بين متعلق اليقين ومتعلق الشك. تقدم أنه من شروط من مقومات الاستصحاب المهمة أن يكون هناك اتحاد لمتعلق اليقين ومتعلق الشك. فهل هذا المقوم موجود في استصحاب القسم الثالث من أقسام الكلي الذي نعلم بدخول زيد ونعلم بخروجه، ولكن نشك أنه هل قارن خروج زيد، هل قارنه دخول عمرو مثلا أم لم يقارنه؟ فيحدث الشك ليس في زيد، إنما يحدث الشك في استصحاب الإنسان كله. نقول الإنسان نعلم بدخوله لأجل دخول زيد، ونعلم بخروجه لأجل خروج زيد، ولكن نشك أن هناك محققا آخر لكلي الإنسان وهو عمرو الذي يحتمل أنه دخل عندما خرج زيد. فهذا هو محل الشك. فإن قلنا هنا نحتاج أن نصحح، نحتاج أن ننقح الوحدة الشيء الواحد الذي لا بد أن يكون هو متعلق اليقين ومتعلق الشك. ما هو الشيء الواحد؟ الإنسان. هذا الإنسان هو طبعا لا ريب أن الفرد ليس واحدا، هنا الفرد متعدد، زيد خرج وعمر دخل، إذن فمن جهة الفرد متعدد تماما. إذن والحمد لله استصحاب ليس للفرد، فماكو مشكلة، استصحاب للكلي. فنتساءل مرة أخرى، الكلي هل هو هنا واحد؟ هل هناك وحدة لمتعلق اليقين ومتعلق الشك؟ يحتاج الإجابة عن هذا السؤال إلى عليكم السلام إلى شيء من الدقة في النظر. أولا، هل نحتاج أن نسأل هل أنه وجود الكلي في الخارج بوجود أفراده، أم أنه ليس له وجود في الخارج بوجود أفراده، بل هو ما إنما هو وجود عنواني فقط، ووجود وجود ذهني سميه وجود عنواني لا وجود له في الخارج. نريد بالكل الكل الطبيعي طبعا، فالطبيعة والكل الطبيعي هل له بالخارج وجود؟ هل هناك هل هو موجود بوجود أفراده كما هو المشهور الحكماء، أم أنه وجود عنواني فقط؟ إن قلنا أن الوجود له وجود عنواني فقط عليكم السلام، إن قلنا أنه وجود عنواني، إذن فهل هناك وحدة بين هل هناك وحدة عندما خرج زيد ودخل عمرو؟ هل هذا الكلي محفوظ وحدته أم غير محفوظة وحدته؟ شنو الجواب؟ الوحدة محفوظة باعتبار أن الكل ذهني واحد، وينطبق على هذا الخارج وينطبق على هذا الداخل، ووجوده وين؟ الكلي في الذهن، والحمد لله الكلي موجود في الذهن. خرج زيد دخل عمرو ماكو فرق. فإذا إن قلنا بأن الوحدة العنوانية في الكلي هي هذه الوحدة أو العنوان هو المحقق، أن وجود الكلي بوجود عنوانه مثلا بوجوده في الذهن، فنقول إذن هناك وحدة عنوانية، الوحدة العنوانية منحفظة، خرج زيد دخل عمرو لا فرق عندنا، لأن الخارج لا يؤثر في العناوين. إذا كان هذا هو المقصود إذن هناك استصحاب، واستصحاب صحيح، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله أولا، هل هذه الوحدة العنوانية بين المتيقن والمشكوك كافية في تعقب الوحدة المعتبرة في الاستصحاب أو غير كافية، بل لا بد من وحدة خارجية. زين، إذا قلنا لا بمقالة مشهور الحكماء أن الوحدة العنوانية لا تكفي، بعبارة أخرى أن الكلي وجوده في الخارج بوجود أفراد، أن الكلي أولا موجود في الخارج وجوده بوجود أفراده كما يقولون بالعرب، وجوده بوجود أفراده. إذا كان وجود الكلي، انتبهوا معي، إذا كان وجود الكلي بوجود أفراده فنحتاج أن نبحث بحثا آخر. طبعا هو هذا الحكماء، مشهور الحكماء أن الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده، وليس كما يذهب كثير من المتكلمين، متكلمين عامة من متكلمين أشاعرة، أن الكل لا وجود له في الخارج. إذا كان موجود بوجود أفراده، هناك أيضا نظريتان في هذه في تصوير وجود الكل الخارجي بوجود أفراده. انتبهوا معي حتى نربط البحث ببحث أصول الفقه، هو البحث فلسفي في الحقيقة وليس بحثا أصوليا، ولكن يعني من هذا من الإشكالات اللي تأتي هنا، أنه بحث فلسفي، وبحث فلسفي قد يقال بأنه لا ينسجم تماما مع النظرة العرفية، وسيأتي أن المفروض هو فوق أصول الفقه، والفقه يعني تبحث أو مباحثها كثير ما ترجع للعرفيات، وسيأتي من المصنف نفسه انه هو ينقض على نفسه يحكي بالعرفيات بعد شوي، هسه يحكي بالدقة وبعد شوي يحكي بالعرفيات. انا ما اقصد المصنف، اقصد كل الاصوليين اللي يتبعونها الطريقة، طريقة ادخال المبحث الفلسفي في المبحث الاصولي. راح تشوفهم بعد شوية هسه هو يحكي بالدقة العقلية، بعد شوي يرجع للدقة العرفية. ما افتهمنا هما المراد الدقة العرفية او العقلية. على كل حال بس خلوها في ذهنكم، هاي نقطة. النقطة الأخرى اللي أيضا تخلونا في ذهنكم، نحن الآن لسنا بصدد تنقيح النظرية الفلسفية. يعني ما مطلوب من عندي أن أنا أشرح المطلب الفلسفي وأتوسع به وأجيب وأقيم الدليل عليه، هذا مطلب يبحث في محله وله موضعه الخاص في الدراسة الفلسفية. واضح شلون؟ فخاف بعضكم عند تساؤلات عن النظرية الفلسفية، نعم من حقكم، لكن أنا الآن مو بصدد بيانه، حتى المصنف لم يكن بصدد بيان النظرية الفلسفية، إنما بصدد شنو؟ دخالته في الموضوع، لهذا راح يعتبرها أصل موضوعي. واضح؟ فإذا عندك تساؤلات كثيرة وطويلة في المطلب الفلسفي، نعم من حقك، لكن مو هناك بحثة. وين تبحث؟ في المبحث الخاص له. لعلنا إذا صار في اليوم أنا أعرض خدمتكم في الدرس فلسفي آخر يجوز نوضح ذاك المطلب بصورة واسعة. لهذا يعني نقتصر على طرح النظرية الفلسفية المرتبطة بهذه الأصول بأصول الفقه، نقتصر على طرحها فقط وبيانها فقط، من دون أن نطرح شنو الدليل عليها ورفع التوهمات اللي قد تتوهم من. يعني ملخص الكلام اللي مدارس النظرية الفلسفية راح شوية قد يعاني شيئا من سوء الفهم هنا، وإن شاء الله ماكو سوء فهم بإذن الله. شاهد الكلام أنه لو قلنا بأن الكل الطبيعي وجوده بوجود أفراده بالعرض كما هو مشهور الحكماء، لكن مع هذه الشهرة عند الحكماء اختلفوا على قسمين. فبعض يقول أن وجود الكل الطبيعي، أن الكل الطبيعي هو كلي، أن الطبيعة موجودة في الخارج، والطبيعة موجودة في الخارج تعرض عليها التعينات الخاصة، يعني نسميها الجزئيات، تعرض عليها المشخصات الخاصة. فالطبيعة الإنسانية تتنزل إلى الخارج وتأتي لها التعين الخاص من زيت، زيت طويل، فتكون الطبيعة شنو؟ طويلة موشي. وتعرض عليها الطبيعة الثانية، المشخص الثاني من عمر، عمر قصير، فتكون الطبيعة شنو؟ قصيرة. فطبيعة واحدة تعرض عليها العوارض المختلفة المتباينة، الطول طول زيت وقصر عمر وخالد السمين وفلان الضعيف وفلان الغبي وحشاكم فلان الذكي وفلان الكذا، فكلهم راح يكون العوارض المختلفة المتباينة. علم هاي العوارض، عوارض جزئيات لو كليات، عوارض الجزئيات تعرض على الطبيعة الواحدة المتنزلة خارج حسب المدعى. فطبيعة إنسانية واحدة تعرض عليها العوارض المختلفة. هذه النظرية عبر عنها في كلماته بنظرية أن نسبة الكل الطبيعي إلى الأفراد هو نسبة الأبي إلى الأبناء، الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين، باعتبار كما هو تشبيه أن هناك طبيعة واحدة ونسبتها إلى زيد وعمر نسبة شيء واحد إلمن للمتعددين، فسميت بنظرية الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين. وهي نظرية شاذة سخر منها ابن سينا كثيرا. ابن سينا عندما كان في همدان أو كذا التقى برجل عبر عنه بالرجل الهمداني، هذا الرجل الهمداني يقول ابن سينا ومن العجب أن التقيت برجل يقول أن نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده كنسبة الأبي إلى الأبناء، اللي هي هاي النظرية اللي عرفتها لكم. هاي نظرية عند الحكماء نظرية فاسدة ونظرية يسخر منها ويضحك عليها، وكان وصارت سبة على الرجل الهمداني، الرجل الهمداني والرجل الهمداني كان ذكرون إشارة أنه كيف ابتعد عن الصواب. هاي نظرية أن نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين. وفق هاي النظرية نرجع البحث الأصولي، زيد خرج دخل عمر أو يحتمل دخول عمر، فالكل الطبيعي أب واحد لأبناء متعددين، الوحدة منحفظة أو لا؟ أحسنتم. إذن على ما قالت الرجل الهمداني أيضا الوحدة منحفظة، فإذا انحفظت الوحدة يجري شنو؟ يجري الاستصحاب. إذن يجري الاستصحاب هسه القيدين، القيد الأول ذكروني بشنو؟ أحسنتم. إذا قلنا أن الكل لا وجود له في الخارج، وجوده وين؟ في الجهة. هاي مقالة من هم؟ أشاعرة. فهناك وحدة، والوحدة شو نسميها؟ عنوان يتكفي في إجراء الاستصحاب. هذا على الاحتمال القسم الثالث يجري فيه الاستصحاب. الاحتمال الثاني أن لا تكون الوحدة ذهنية، وين وحدة؟ في الخارج. وهذا نظرية مشهور الفلاسفة، غاية ما في الأمر مشهور الفلاسفة هم فسروه تفسيرين، تفسير شاذ وهو المنسوب للرجل الهمداني اللي فسرناه بأنه أب واحد لأبناء متعددين. إذا كان أب واحد لأبناء متعددين فالطبيعة في زيد هي عينها وين موجودة؟ في عمرو. إذن فالطبيعة منحفظة، خرج زيد دخل عمرو، الإنسانية واحدة في الجميع على مقالة من هو الرجل الهمداني تكون. فيمكن إجراء الاستصحاب. نظرية ابن سينا والتي عدت هي النظرية بعد المشهورة والعتيدة عند الحكماء، أن نسأل أولا أن الكل طبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، وثانيا أن نسبة هذا الكل إلى أفراده ليس كنسبة الأبي إلى الأبناء، بل كنسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين. ونقض على الرجل الهمداني بعدة نقوض، من ضمنها أنه سيلزم أن الكل الطبيعي يكون مجمعا علما للأفداد، سيكون متصفا بالضدين، سيكون طويلا قصيرا. شلون تخلص من أتي يا ابن سينا؟ قال تخلص من أتي بأن أقول حصة الطبيعة في زيد هي غيرها وين موجودة؟ في عمر. فالطبيعة في زيد غير طبيعة عمر، طبيعي يعني الكل الطبيعي. فيلزم منه أن يكون خروج زيد خروج لأي شيء للطبيعة التي فيه، هذا قلت للكلي، ودخول عمر هذا دخول لطبيعة أخرى وإن كانت هي اسمها الطبيعة الكلية منشي، لكنها بالنتيجة طبيعة أخرى. فإذا هناك واحدة عنوان، هناك واحدة في متعلق اليقين والشك أم لا؟ لا توجد. لاحظوا على مقالة ابن سينا تكون كل استصحاب هنا باطل، على مقالة رجل الهمداني كل استصحاب شنو؟ صحيح. وعلى مقالة الأشاعرة كل استصحاب صحيح. ما هي النظرية الحقة؟ المصنف يقول هو ثبت في محله، لسنا الآن كما ذكرت لكم بصدد إثبات وبيان النظريات بقدر ما نحن بصدد بيان دخالتها وين في محل البحث. ثبت في محله أن نظرية ابن سينا هي النظرية الصحيحة، فإذا كان كذلك فالاستصحاب يجري أو لا يجري؟ إذن لا يجري. لهذا قال ثانيا بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعية، هل أن الكل الطبيعي له وحدة خارجية بوجود أفراده، بمعنى أنه يكون بوحدته الخارجية معروضا لتعينات أفراده المتباينة؟ يعني شنو؟ هو واحد ويكون معروض لتعينات أفراده، يكون معروض لزيد، يكون معروض لتعينات عمر، فهو أب واحد لو أبناء لو أباء متعددين. شو تقولون؟ أحسنتم، هاي نظرية الأب الواحد. شوف، معروضا لتعينات أفراده المتباينة بناء على ما قيل من أن نسبة الكل إلى أفراده من باب نسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثير، كما نقل ذلك ابن سينا، نقله عن من؟ عن بعض من عاصره، اللي هو عبروا عنه بالرجل الهمداني، حتى ما ذكروا اسمه لأجله ما مهتمين به. زين، قال أو لا، أو أن الكل الطبيعي لا وجود له إلا بوجود أفراده بالعرض، ففي كل فرد حصة موجودة منه، نفس الحصة في الآخر؟ قال غير الحصة الموجودة في الفرد في فرد آخر، فلا تكون بالنتيجة له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، بل نسبته إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة. وهذا هو المعروف عند المحققين ابتداء من شيخهم من ابن سينا وتبعه الجميع. فالقائل بجريان الاستصحاب في القسم الثالث في هذا القسم، إما أن يلتزم أولا بمن؟ ها؟ بكفاية الوحدة عنوانية، وهاي مقولة من وين؟ لا، الوحدة العنوانية أشاعرة. إما يلتزم بكفاية الوحدة النوعية في تحقق الاستصحاب لأنه أكو وحدة، وإما أن يلتزم بأن الكل له وحدة خارجية لكن بوجود أفراده المتعددة، وهاي نظرية من؟ هاي الهمدان. أحسنتم. وإلا يعني أن يلتزم بنظرية ابن سينا شنو يجري أو لا يجري؟ وإلا فلا يجري الاستصحاب. وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الأقوال في المسألة اتضح الحق فيها، وهو القول الثاني. يعني شنو؟ عدم جريان الاستصحاب مطلقا. القول الثاني هو ذكر ثلاث أقوال في الدرس السابق، من القول الأول جريانه مطلقا، القول الثاني عدم جريانه، سأختار هو عدم الجريان مطلقا. ليش؟ المصنف يقول واضح ليش. أولا لأن نظرية الأشاعرة باطلة، من أن الكل لا وجود له في الخارج. دعنا من الأشاعرة، نجي حتى الأصول الفقه، أصول الفقه والفقهاء والبحث الفقهي، هل يبحث عن الماهيات بوجودها النوعي الذهني أم بلحاظ أفراد انعكاسها أو بتبع أفرادها؟ تقدم حتى في بحث اجتماع الأمر والنهي أو غيره، هناك ركزنا على الفكرة، قلنا صحيح الأحكام متعلقة بالطبائع، ولكن الأحكام متعلقة بالطبائع لا بما هي بل بما هي حاكية وناظرة علما للأفراد، فلا يمكن لغض النظر عن الأفراد. وإلا احنا شنو؟ الصلاة الواجبة هي صلاة ذهنية، أسهل منها ما أقدر أصلي 10 سنوات ذهني، واضح شلون؟ المشكلة أستحضر هذا الذهن، قمت أصلاً صليت كل عمري وصمت كل عمري بعد ما عليش. لا، الصلاة الواجبة هي صلاة خارجية، غاية ما في الأمر عنواني يحضر في الذهن صحيح، لكنه مشير لفرد خارجي. إذا نظرية الوحدة العنوانية نقبلها أو لا نقبلها؟
لا.
نظرية ابن اسمه رجل الهمداني لا نقبلها، ليس لعيب فيها أصوليا، إنما لعيب فيها من يجان من بحث الفلسفة. هم هنا تشنعوا على ابن سينا، على العفو على الرجل الهمداني، إحنا ناخذ تشنيعهم على أنه شنو تشنيع واقعي وصحيح، ونترك البحث إما لأهل الاختصاص. هم يقولون مقالة باطلة، إحنا نقول فيها مقالة باطلة باطلة. إذا الكلام سيكون كلام من؟ كلام ابن سينا. فإذا كان كلام ابن سينا صحيح سيلزم أن الصحابة هنا يجري أو لا يجري؟
لا يجري.
قال: أما أولا فلأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية، هنا يريد يرفض الوحدة النوعية أولا في الاستصحاب، لأن معنى بقاء المستصحب فيه هو استمراره خارجا، مو استمرار ذهنا، بينما الوحدة النوعية شو تقول استمراره وين؟ ذهن ما يفيد هذا، بعد اليقين به. ونحن لا نعني من استصحاب الكل استصحاب نفس الماهية من حيث هي، فإن هذا لا معنى له، بل المراد استصحابها بما لها من الوجود الخارجي لغرض أي شيء، لغرض ترتيب أحكامها الفعلية. هذا إذا رفضنا الوحدة النوعية، راح لازم مش نرفض بعد، نرفض الوحدة بنحو أبي الواحد للأبناء اللي هي مقالة. قال: وأما ثانيا فلأنه من الواضح أيضا، هاي واضح وين؟ واضح هناك في البحث الفلسفي، ولا هنا مو واضح؟ وإن الواضح أيضا أن الحق هناك في الفلسفة أن نسبة الكل إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء إلى الأبناء، لأنه من الضروري أن الكل لا وجود له إلا بالعرض بوجود أفراده. وفي مقامنا قد وجدت حصة من الكل اللي هي حصة الموجودة في زيد اللي خرج، وقد ارتفعت هذه الحصة يقينا، والحصة الأخرى منه يعني من الكل في الفرد الثاني اللي هي في عمرو هي من أول الأمر مشكوكة الحدوث، فلم يتحد متعلق اليقين والشك. وبهذا يفترق القسم الثالث. بالمناسبة قد يقال أنه المشكلة إذا كانت بهذه الطريقة، بطريقة ابن سينا في تحليل المسألة، من أن الكل الطبيعي موجود بنحو الآباء المتعددين الأبناء المتعددين، وأن في كل فرد غير ما هو موجود في الفرد الآخر، قد يشكل بعضكم يقول إذا هذا سيبطل حتى القسم الثاني من أقسام الاستصحاب. تذكرون لو عيد القسم الثاني، القسم الثاني أن هناك حدثا ما، وهذا الحدث هل هو حدث أصغر أم أكبر، ونشك، والمكلف ارتفع، المكلف توضأ فارتفع الحدث الأصغر إن كان هو الذي كان موجودا منشي. فقد يقول بعضكم انه ألسنا قد ثبتنا الاستصحاب، اجراء الاستصحاب في القسم الثاني، بينما هذا الكلام يقول بمجرد التعدد الفردي سيؤدي الى شنو؟ الى ان الكل مو واحد، متعلق اليقين غير متعلق الشك. قد يقول بعضكم لكن الجواب لا، نحن في القسم الثالث نعلم ان الذي حقق الكل منذ البدايه في مثالنا من هو؟ زيد، ونعلم ان زيد قد خرج، ونشك ان عمر قد دخل. فإذن منذ البداية نعلم أن المعين الكل هو من هو؟ زيد. فإذا ارتفع زيد على ما قال ابن سينا سيرتفع الكل الخاص به، مو شيء. أما في القسم الثاني هل نعلم منذ البداية أن الذي وقع هو حدث أصغر حتى نقول إذا ارتفع يرتفع الحصة الخاصة به؟ نحتمل أنه منذ البداية وقع حدث أصغر، ونحتمل منذ البداية أن الذي وقع هو حدث أكبر. بالنتيجة التعين إحنا ما نعرفه، فلهذا ماكو مانع من إجراءه. يعني ما هذا المانع وهو عدم وحدة متعلق اليقين والشك لا يجري هناك، لأن احنا أصلا شنو هنا؟ هناك لم نقل أن هناك فرد علمنا منذ البداية وجوده حتى نقول ارتفاعه، فإذا ارتفع يرتفع الحصة الخاصة معه، الأب الخاص معه. لا، منذ البداية احنا لا نعرف أن الذي وقع هل هو الأصغر أم الأكبر، لهذا الكل محرز، ولا نحتاج أن نقول أنه يعني مو مثل القسم الثالث. القسم الثالث يقول زيد خرج ودخل عمر، أو يحتمل دخول عمر إذا كان زيد قد خرج فتخرج الحصة الخاصة معه. قال: وبهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني من استصحاب الكل، لأنه في القسم الثاني كما سبق ذات الحصة من الكل المتعينة واقعا المعلومة الحدوث على الإجمال، ذات الحصة هي نفسها المشكوكة، لأن احنا ما ندري الحدث الذي وقع هل هو أصغر أم أكبر، فإن كان هو الأصغر فقد ارتفع، وإن كان هو الأكبر فهو موجود. إذن ذات الحصة نسأل عن حصة واحدة، نسأل عن حصة واحدة غير معلومة لنا، متعينة واقعا غير معلومة لنا. قال: وحيث لا يدرى أنها الحصة المضافة إلى الفرد الطويل اللي هو الأكبر أم الفرد القصير. قال: وبهذا أيضا يتضح أنه لا وجه للتفصيل المتقدم الذي مال إليه الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري عند في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي لم يلتفت إلى أن المشكلة هي مشكلة فلسفية، وهي مشكلة أنه متعلق اليقين نفسه متعلق الشك أم لا. لا، نظر إلى مشكلة أخرى من مقومات الاستصحاب، وهي مشكلة اتصال زماني ويقين بزمان الشيك. قال إذا دخل زيد وراء عفوا إذا خرج زيد وبعد مدة دخل عامر بعد مدة فيكون أكو فد فاصلة زمنية بين اليقين وبين الشيك مو شيء. فيقول هذا يؤدي إلى عدم اتصال زمان اليقين بزمان الشيك. فلهذا هو فرق الشيخ الأنصاري قال إذا إحنا قلنا بالدرس السابق تارة يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأول وتارة يحتمل حدوثه مقارنا للأول في ظرفه يعني كان موجود مرة عمر موجود بالمسجد وخرج زيد ودخل زيد عفو وخرج ونحتمل أن عمر كان موجود حتى قبل خروج زيد. فهذا شنو هذا الشيخ الأنصاري يقبل على الحالة يقول لأن زمان اليقين زمان الشك متصل. ومرة لا خرج زيد فالمسجد خالي من الإنسان أم لا ثم دخل عمر يقول هذا المسجد خالي من الإنسان وتقول بعد ما يتصل زمان اليقين باعتبار يكون هناك قطع لليقين أنت في لحظة من اللحظات علمت أن المسجد كان فارغ فشون تقول أستصح بقاء الإنسان. فدهان الشيخ الأنصاري يفرق بين حالتين. قال المصنف إحنا إذا كانت المسألة هي المشكلة الأصلية هي مشكلة اتحاد المتعلق اليقين والشك وبعد ما عندنا فرق بين أن يكون عمر دخل منذ البداية أو أنه دخل عند خروجي زيد بالحالتين إن كنا نقول بمقالة رجل الهمداني فالكل منحفر إن كنا نقول بمقالة ابن سينا فالكل غير منحفر. قالوا بهذا يتضح أنه لا وجه للتفصيل الذي مال إليه الشيخ الأعظم فإن احتمال وجود الفرد الثاني اللي هو عمر في ظرف وجود الفرد الأول هذا يقدم أو يؤخر أو لا يقدم لا يقدم ولا يؤخر يعني في أي مسألة لا يقدم لا يقدم في ضمان الوحدة وعدم الوحدة خاصة على مقالتنا نحن الذين قلدنا ابن سينا في المطلب ابن سينا كما قال نسبة آباء متعددين لأبناء احنا فرضا نقلده فإذا لازم نقول وجود عمر عند خروج زيد أو بعد خروج زيد أو قبل خروج يفرق أو لا يفرق لا يفرق. قال لا يقدم ولا يؤخر ولا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن المشكوك إلا إذا قلنا بمقالة من يذهب هذا من يذهب من هو الرجل الهمدان المغضوب عليهم إلا إذا قلنا بمقالة من يذهب إلى أن النسبة الكل إلى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد إلى أبنائه وحاشا الشيخ أن يقول بهذه المقالة الشنيعة وحاشا الشيخ أن يرى هذا الرأي ولا شك أن الحفة الموجودة في ضمن عمر الفرد الثاني من أول الأمر هي مشكوكة الحدوث باعتبار من الذي هو الذي دخل أم لا نعم هل كان موجودا منذ البداية أم لا نحن نعلم الذي علمنا أن زيد دخل وخرج أما عمر ما ندري به مشكوكة وأما المتيقن حدوثه فهو حصة أخرى الوين موجودة هي في زيد وهي في عين الحال متيقنة الارتفاع لأن علمنا قطعا أن زيد شنو خرج ويكون وزان هذا القسم تماما وزان استصحاب الفرد المردد الآتي ذكره يأتي ذكره إن شاء الله في التنبيه الثاني الشباب العبائي سنتوسع في هذا البحث تنبيه هذا التنبيه انتقاله نقلة نوعية من التدقيق العقلي إلى التدقيق العرفي تقبل شوية وين نحكي على مستوى الوجود الكلي بوجود أفراده لو مو بوجود أفراده هل حكي ابن سينا صحيح لو الأشاعرة صحيح لو نقلنا البحث إلى مضمار الفلسفي وكأن الأصول أصول الفقه أو بحث الفقه هو بحث فلسفي وإحنا قلنا أن في الحقيقة الأدلة الشرعية تتنزل دائما على العرفيات أمور عرفية ما بها التدقيق العقلي الزائد. هنا المصنف سوف يعترف ضمنا بأن هذا التدقيق اللي تقدمه تدقيق في غير محله وإن لم يصرف لهذا قال تنبيه وقد استثني من هذا القسم الثالث. القسم الثالث باطل مو صحيح باطل ما بيصح يقول لك هم استثنوا من عنده شو استثنوا من عنده ما يتسامح به من شاملون حاكم بعد يقول العرف يسامحون مرات يعتبرون هذا امتداد لذاك الفرد هذا الفرد اللي دخل يسموه عمر مين امتداد لزيد لا هم يضربون مثال بالسواد مثلا بالتبدل تبدل الفرد الى فرد اخر اضعف فلو كانت العباءة لو كانت ذات سواد حالك جدا سواد شديد جدا على فرد من أفراد السواد ثم أنه أمطرت عليه السماء وكذا وقع عليها ماء مثلا فأنت تعلم يقينا بأن السواد الحالة لم يبقى على حاله أنت شوف الآن سواد قاعد وين يروح بالمي اللون الأسود يجري مثلا لكن بنفس الوقت لا تجزم أو لم تقل بأنه تماما صارت الأعضاء بيضة لا هي فيها سواد لكنه سواد شنو أخف خفيف جدا فيقال هذا سواد هو فرد آخر من أفراد السواد السواد كما ينطبق على الحالة الشديد ينطبق على السواد الخفيف جدا وين شيء فهنا نجي حكي ابن سينا. ابن سينا شو يقول؟ يقول هذا فرد وهذا فرد، الطبيعي الموجود هنا غير الطبيعي الموجود هنا، صحيح؟ هو ابن سينا ما يفرق، لكن العرف، العرف شو يقولوا؟ عباءة سوداء. الحالكة تسمى عباءة سوداء، والخفيف السواد الخفيف هم تسمى عباءة سوداء. فيقال ان عباءة السوداء اصبح سوادها اخذ. اقول نفسها الاولى نفسه العباء السوداء او السواد نفسه لا يزال فيها. فيقول المصنف انه استثنوا ما يتسامح به العرف، فيعدون العرف الفرد اللاحق المشكوك الحدوث اللي هو السواد الخفيف، ها، مع الفرد السابق اللي هو السواد الكثيف مثلا، يعدونه كل مستمر الوجود. اذا وجود واحد مستمر لم يتبدل، مثل ما لو علم السواد الشديد في محل وشك في ارتفاعه اصلا او شك في تبدله بسواد اضعف، فان في مثله حكم الجميع بجريان. حتى المقلدين لابن سينا هم قالوا شنو؟ هم قالوا بجريان الاستصحاب. ومن هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك او كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه، والله خوشها هو كثير الشك ويشك في كثر في زوال كثرة الشك عنه، فهو وصل لمرحلة قال الحمد لله شو اعتقد انا ما صرت كثير الشك، اعتقد انا الشك الان مو لا يدخل في اطار كثير، الان شفت اشك في كل خمس صلوات اشك اربع صلوات، الان في كل خمس صلوات اشك في صلاتين، هل يا ترى لا زلت متصفا بصفة كثرة الشك؟ فمن احكام الفقهية انه لا شك لكثير الشك. لو لا انا الان خرجت عن هذه الدائرة، والان شكي هو شك متعارف، فشكي شك يعني شنو؟ مو يقال لا شك، لا لي شك معتبر يعني. فهذا السؤال. او يقولون من هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه اصلا، او انه شك في تبدلها الى مرتبة من الشك أقل دون الأولى، فيقول يجري فيه الاستصحاب، يجري تصحب الحالة السابقة من لا يزال كثير الشيخ. قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب: العبرة في جريان الاستصحاب عدوا العد، يا اللي عد منو العاد؟ العرف، العرف أمر عرفي، بعدين يدخلون بالحالة الفلسفية وتعقدون المطلب. قال: والعبرة عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق، ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده هو مغاير بحسب الدقة للفرد اللاحق، هو بحسب الدقة يجوز مخالف، لكن هو شنو؟ العبرة في عده عرفا مستمرا. يعني أن العبرة في اتحاد المتيقن والمشكوك، والاتحاد وين؟ عرفا. شاب اللي عديش مساعد لوقتنا بالبحث الفلسفي، وبحسب النظر المسامح، وإن كانا بحسب الدقة العقلية متغايرين كما في المقام. التنبيه الثاني، هذا من التنبيهات التي لن تذكر لا في الرسائل ولا في الكفاية، بل هي من ميزات هذا الكتاب، وهذه من عجائب هذا الكتاب، لانه مفروض انه من الحلقه وسيطه بين المعالم والكفايه، فلا ياتي بشيء مفروض غير موجود فيهما، وهو جاء بشيء غير موجود لا في الرسائل ولا في الكفايه ولا في المعالم، مع انه تقدم يقول سوف نذكر، نعم هو قال سنذكر اهم التنبيهات الموجوده في الرسائل. نعم يدافع عن المصنف، بين المصنف في الحقيقه لا يحكم، يعني لا ينبغي الحكم عليه في الجزء الرابع بحث الأصول العمل، لا يحكم على المصنف سلبا وإيجابا، لأن هو الجزء الرابع بحث غير كامل، بحث مو كامل، فما ندري هو شنو كانت نية المصنف، لعله هذا التنبيه الثاني، هذا التنبيه الثاني حسب الترتيب، لكن هو كان عنده نية يجيب كل التنبيهات وما كتبت، هو صدق هذا آخر شيء بالكتاب، فما لا نلوم المصنف، لا يلام يعني إلا أن يعرف شنو مقصوده. فهذا التنبيه الثاني، الشبهة العبائية أو عبر عنها بأنه استصحاب الفرد المردد. ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصدر، هو السيد إسماعيل بن محمد بن صدر الدين الصدر، ولد سنة 1258 هجري بأصفهان، وهو من تلامذة السيد المجدد الشيرازي سيد محمد حسن الشيرازي، وهاجر معه إلى سامراء، وكان سامراء هو، لهذا يقول زار النجف، عبارة الشيخ يقول زار النجف الأشرف، هو ما كان من النجف، كان وين يدرس؟ كان سامر عبد السيد المجدد الشيرازي، لما توفى السيد المجدد الشيرازي سيد محمد حسن الشيرازي، وين اجى بعد هو هاجر سامر بعد وراح الى كربلاء فتره، واجى النجف زارها زياره وما لحق على الشيخ الانصاري، كان هو هذا التقبي ما لحق عليه يعني بعد وفاته اجى، ثم بعد ذلك وين؟ رجع للكاظميه، طبعا راح لاصفهان وراح لايران وكذا ومسكوا به الناس وقالوا قيمنا كذا مرجع، لكن هو رجع للكاظميه الى ان مات ودفن هناك، وما دفن في الرواق الشريف، رواق الكاظم الشريف، وهو ومن تلامذته، مو من اساتذة، من الميرز النائم يعتبر من تلامذة منه سيد اسماعيل الصدر، هاي فد شيء ملاحظ. المهم سيد اسماعيل الصدر قدس الله روحه الزكيه زار النجف، ان كان هو مو النجف يعني، كان وين سام الله احنا قلنا، زار النجف الاشرف، زارها ايام الشيخ المحقق الاخند، فاثار في اوساطها العلميه اثار مساله تناقلوها العلماء يعني، وصارت عندهم موضعا للرد والبدل واشتهرت بالشبهه الغبائيه. لم تذكر هذه في الكفاية وإن كان هي معاصر لصاحب الكفاية. حاصل الشبهة العبائية أنه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عبائته ولم يعلم يعني الطرف أنه الطرف الأعلى أو الأسفل، جيد حدث أكو نجاسة وقعت في أحد طرفي، طرف أعلى طرف أسفل، من دريان النجاسة وين وقعت، علم إجمالي وين المشكلة، ثم طهر أحد الطرفين وليكن الذي طهر يا طرف أسفل. أنا راح هذا المثال ركز عليه فانتبهوا يا طرف اللي طهر يا طرف اللي بعده مشكوك، من أوقات من أقول الأسفل بعد أعني ما أعني يعني أعني أنه هو طرف مطهر، فالأسفل بعد داخل بالابتلاء لو خارج عن الابتلاء خارج، هذا لو لاقت في يدك أكيد يدك شو يصير طاهر، لأنه هو إن كان هو الذي تنجس فقط طهر، وإن كان هو طاهر فبعد ماكو مشكلة زادت طهارة فوق طهارة، فالطرف الأسفل ما له مشكلة. قال وليكن الأسفل مثلا، فإن تلك النجاسة تلك اللي هي المعلومة إجمالا، المعلومة الحدوث تصبح نفسها تصبح ماذا؟ مشكوكة الارتفاع. شلون؟ لأن نحتمل أنها لا تزال موجودة وين؟ في الطرف الأعلى، ونحتمل أنها ارتفعت من في الطرف الأسفل، فينبغي أن يجري استصحابها غير استصحاب الكلي. هنا ما عندنا نجاسة معينة مو صحيح حسب الفرض، فإذا كان نجاسة إجمالية صار نجاسة عامة فهي استصحاب الكلي، جيد أصحاب النجاسة يقتضي أنه لو لاقت يدك الطرف الأعلى تتنجس أو ما تتنجس؟ تتنجس، حدث نحكم بتنجس الملاقي للطرف الأعلى. السبب شنو؟ السبب من باب استصحاب كل القسم الثاني، هو هذا القسم الثاني نفسه هم حدث موجود ووضوء، الوضوء رفع أحد الطرفين المحتملين اللي هو يا هو الأصغر والأكبر لا يزال محل اشتباه، نفس الشيء هنا هم من طهرت الطرف الأسفل ارتفع منه، ارتفع الاحتمال الخاص اللي يعني يكون الأسفل، لكن الأعلى شنو؟ ما يزال ثابت أو مشكوك على يعني، بالنتيجة هو يختبر أنه محقق علما لكلية النجاسة، فبالنتيجة لو يمكن إجراء لاستصحاب القسم الثاني أو لا يمكن؟ يمكن كما تقدم. مقتضى إجراء شنو؟ يعني أنت بعلاقتي لك الطرف الأعلى شنو يحكم بها؟ شنو يحكم عليها بالنجاسة؟ قال هذا إشكال. بينما الحدث مو شبه، شبه وين تجي؟ شبه يجي من سير تعارض، بينما هذا التعارض أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن مثلا الملاقي طرفي العباءة معا، واضح هذا صحيح، وهكذا حكمنا قلنا لو لاقت اليد لأحد طرفي العباءة أو للطرفين راح يشذن على اليد بأنها شنو؟ متنجسة. لماذا؟ من باب استصحاب النجاسة. شنو وين المشكلة؟ قال المشكلة مع أن هذا اللازم وهو يا لازم الحكم بنجاسة اليد الملاقية للطرف الأعلى، هذا اللازم باطل قطعا وهم بالضرورة. ليش؟ لأنه يعارضه استصحاب آخر. ما هو الاستصحاب الآخر؟ أنه الطرف الأعلى يدي طاهرة ولاقت مشكوك النجاسة، يحكم على يدي بأي شيء؟ هو يستصحب عليها الطهارة، يستصحب طهارة اليد الشيء الطاهر. إذا لاقى مشكوك النجاسة يحكم على الشيء الطاهر بالتنجيس، بالعكس يستصحب فيه الطهارة، فيستصحب المفروض شنو؟ طهارة نفس الملاقي. زين احنا إذا استصحبنا طهارة الملاقي قبل شوية ايش حكمنا؟ حكمنا بنجاسة الملاقي تبع الاستصحاب الكلي، فهذا يعني ماذا؟ يعني لابد من إبطال أحد الاستصحابين، والذي يبطل هو الاستصحاب الكلي. إذا هذا الشبه العبائية هي ضرب للاستصحاب الكلي القسم الثاني، هذا هو شيء. هو قال لهم انتم شلون تجرون الاستصحاب الكلي القسم الثاني؟ اعطيكم دليل على بطلانه وهو الشبهه العبائيه. فالطرف الاعلى لو على كلامكم سيكون شنو؟ يستصحب نجاسته، لكن هذا يتناقض وما هو المعروف المعلوم ان الطاهر اذا لاقى احد طرفي الشبهه المحصوره يحكم عليه باي شيء؟ الطاهر بالطهاره استصحابا لطهارته. قال لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع، وقل بالأخذ أيضا كما تقدم في محله، ما أدري وين محل اسمه مو أصول فقه هو. وهنا لم يلاق البدن إلا أحد طرفي الشبهة وهو الطرف الأعلى، وأما الطرف الأسفل حتى وإن لاقاه فهو محل الاشتباه ولا ليس، فإنه قد خرج عن طرف الشبهة حسب الفرض. كيف خرج؟ بتطهيره يقينا، فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه.
زيد. قال والنكتة يعني الأمر الدقيق أو المحل البحث يعني المهم، النكتة في الشبهة أن هذا الاستصحاب يبدو بحسب الظاهر من استصحاب الكلية قسم ثاني، ولا شك في أن مستصحب النجاسة لابد أن يحكم بنجاسة ملاقيه، بينما أنه هنا لا يحكم بنجاسة ملاقيه، يعني لا يحكم بنجاسة اليد حسب الفرض اللي تعرض، فيكشف ذلك عن شنو؟ عن عدم صحة استصحاب الكلي القسم ثاني. إذن المشكلة في هذه الشبهة أنه يحصل فيها تعارض بين الاستصحابين مما يؤدي إلى بطلان أحد الاستصحابين، والذي يبطل بحسب مدعى صاحب الشبهة هو استصحاب الكل القسم الثاني. يقولهم أكو خلل باستصحاب الكل القسم الثاني، شوفوا الخلل شنو، راجعوا بحثكم زين. ولهذا هم العلماء رجعوا البحث القسم الثاني لقوا ما في شيء مشيد وما في مشكلة، فقالوا لا المشكلة موجودة في الشبهة العبائية، أكو بتخصوصية في شبهتك أيها السيد هي اللي إحنا أوقعتنا في التوافق. استقر جواب العلماء على أن الشبهة العبائية ليست من قبيل استصحاب الكلي أصلا، فتخرج عن حريم النزاع في الكلي القسم الثاني. واضح؟ قال وقد استقر الجواب. نعم
لا يحكم
عليها باب الفقه، معنى هذا المبحث ودخل في علم الفقه، لا يحكم عليها في علم الفقه، لكن بالفقه صحيح، لكن هذا يؤثر في استصحاب الكلي أو لا يؤثر؟ يؤثر على الجانب الأصولي، يؤثر، هو يقولون لازم فقهي يؤدي إلى بطلان المطلب الأصولي. قال وقد استقر الجواب عند المحققين، استقر الجواب عن هذه الشبهة على هذا الاستقرار على هذا الشيء، وهو أن هذا الاستصحاب ليس أصلا من باب الاستصحاب الكلي، بل هو من نوع آخر سموه استصحاب فرد لو كلي، استصحاب فرد لو كلي، فرد غاية ما في الأمر هو فرد جديد، مو الفرد اللي نعرفه إحنا، الفرد اللي نعرفه فرد متعين بأن نقول نستصحب الطهارة هذه، هذا الثوب كان طاهرا والآن نشوف في نجاسته نستصحب طهارته، زيد قد دخل نشوف في خروج زيد نستصحب بقاء زيد، كان فردا معين يعني احدى صار ثلاث اقسام، عندنا استصحاب كلي وعندنا استصحاب فرد معين وهسه عندنا استصحاب فرد شنو ممدد. الفرد الممدد والفرد المعين يدخلان في استصحاب شنو الفرد، وهذا خارج عن شنو عن، بينما هو صاحب الشبهه يريد يوقع بالاستصحاب الكلي ويريد يجعل البحث وين مربوطا باستصحاب الكلي، احنا نقول له هذا استصحاب فرد اصلا مو استصحاب كلي، يبقى ليش كيف يكون استصحاب فرد؟ قال بل هي من نوع كذا، وقد اتفقوا على عدم صحه جريانه يعني الاستصحاب يا استصحاب استصحاب الفرد المراد. اذا اكو دعويين للمصنف، هناك دعويان للمصنف ويا مولانا الاموريان. الدعوه الاولى للمصنف ان الشبهه العبائيه او الاستصحاب في الشبهه العبائيه ليس من نوع استصحاب الكلي، عليه ان يثبت هذه الدعوه. الدعوة الثانية أن استصحاب الفرد المردد صحيح أو باطل؟
باطل.
إذن على المصنف أن يثبت هذين الدعوين. الدعوة الأولى أن استصحابنا ليس من قبيل الكلي، بل هو من قبيل ما يعبر عنه بالفرد المردد. زين إذا ثبت أنه فرد مردد نفس المشكلة، الفرد أكو استصحاب لو ما أكو استصحاب، فالاستصحاب يتعارض مع الاستصحاب الآخر مثل التناقض، لهذا لازم يسوي بعد مرة ثانية يبطل استصحاب الفرد المردد حتى شو يسوي الشبهة؟ تحل من أصل. فلاحظوا المطلوب من المصنف هذين الأمرين هذا. زين قال وقد اتفقوا على عدم صحة جريان استصحاب الفرد المردد عدا ما نقل عن بعض الأجلة، البعض هو السيد محمد كاظم اليزدي في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم، إذ قال يعني هذا البعض اللي هو السيد اليزدي، إذ قال بما محصله، هذا ما محصله راح نقرأه من شرحه لأنه المصنف راح يشرحه بعدين، فليش نطول المسافة، وأنا قلت لك هاي المطلب إنه يذكر عبارة أشرحها وبعدين يوضحها مرة ثانية، فراح أقرأها بس ما نشرحها إن شاء الله في آخر البحث، هو راح يعيد المسألة راح يعيد الحكاية ويشرحها بعدين أو ينقب عليها بما محصله. هذا المحصل شنو هسه إحنا وصلنا إنه استصحاب الفرد المردد اتفاق العلماء على إنه يجري أو لا يجري، إلا فرد واحد، إلا واحد من العلماء قال استصحاب الفرد المردد يصير، يا واد البعض السيد اليزدي قال إن تردده يعني الفرد بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا، والمفروض أن أثر القدر المشترك يعني الكلي أثر لكل من الفردين يعني الأعلى والأسفل في مثالنا، فيمكن ترتيب ذلك الأثر اللي هو النجاسة باستصحاب الشخص الواقع المعلوم سابقا كما في القسم الأول من أقسام الاستصحاب يعني الذي حكم الشيخ يعني أنصاري فيه في القسم الأول باستصحاب كل من الكلي وفرده، هاي ما حق أشرحها سنشرحها في محلها. المهم دعنا من عبارة السيد اليزدي نرجع لمحل بحثنا، المطلوب الأول من المصنف أن يثبت أن هذا الاستصحاب يعني استصحاب الشبه العبائية شنو؟ ليس من قبيل استصحاب الكل بل هو من قبيل استصحاب الأفراد. كيف تثبت ذلك؟ قال أقول ويجب أن يعلم قبل كل شيء الضابط لكون المورد من باب استصحاب الكل القسم الثاني أو من باب استصحاب الفرد المردد، فإن عدم التفرقة بين الموردين هو الموجب الاشتباه وتحكم تلك الشبهة. إذن ما الضابط لهما؟ أن الضابط لذلك أنا في أول بحث استصحاب الكلي ذكرت هذا الضابط، قلت لكم أنه تارة نرتب آثار الفرد فيكون الاستصحاب لمن؟ للفرد، وتارة نرتب آثار الكلي فمن الاستصحاب لمن؟ للكلي. يعني الفكرة ترتيب آثار، فما الفرق بين أن نقول أنه دخل زيد إلى المسجد ونشك في خروجه؟ هذا المثال يمكن أن يكون مثال لاستصحاب الفرد ويمكن أن يكون مثال لاستصحاب الكلي القسم الأول. الأول كان نشوف مثال نفسه بالأول، قلنا نشك في نعلم بدخول الكلي لدخول زيد ونشك بخروج الكلي لخروجي للشك في خروجي زيد. فبعضكم يسأل ما الفرق ما الثمرة؟ نقول إن كان هناك فرق في ترتيب آثار الإنسان كإنسان، إن كان الكلام في ترتيب آثار الإنسانية فهو استصحاب، وإن كان آثار زيد بالخصوص فهو استصحاب لمن؟ للفرد. مثال واضح. بالقسم الثاني استصحاب الكلي، أي القسم الثاني وضحت لديكم الثمرة في الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد. مو تذكرون شو الثمرة؟ كانت الثمرة أننا نرتب. يحتاج أعيد مثال القسم الثاني لو واضح لديكم، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. إن كنا نرتب آثار الحدث الأكبر بالخصوص فهو استصحاب للفرد أحسن، وإن كنا نرتب آثار الحدث بصورة عامة مع غض النظر عن كونه آثار أصغر أو أكبر فهو استصحاب للكل. وإحنا باستصحاب القسم الثاني كنا نرتب أي أثر؟ أحسنتم. لهذا كنا نقول ابن هذا الذي يشك أن حدثه ارتفع أو لم يرتفع كنا نقول له يجوز له الدخول للمساجد أو لا؟ أحسنتم، يجوز. لماذا يجوز له الدخول؟ لماذا؟ لأن دخول المساجد حرمة دخول المسجد أثر خاص للمحدث بالأصغر أو للمحدث بالأكبر أو لكل محدث بخصوص الأكبر. أما مس كتابة القرآن نجوز لهذا الشاك أن يمس كتابة القرآن؟ لماذا؟ لأن هذا الأثر هو ليس أثرا لهذا أو لذاك بل للجميع. ملخص الكلام أن الأثر المرتب إن كان أثرا للكل فهو استصحاب للكل. قال المصنف نعم إن الضابط في ذلك أن الأثر المراد ترتيبه إما أن يكون أثرا للكل أي أثرا لذات الحصة من الكل لا بما لها من التعيين الخاص والخصوصية المفردة يعني ليس بلحاظ جزئي، أو أنه أثر لمن؟ للفرد، أي أثرا للحصة بما لها من التعيين الخاص والخصوصية المفردة. فإن كان الأول شنو كان؟ يعني أثر لمن؟ فيكفي فيه استصحاب أي شيء؟ القدر المشترك، يعني صار استصحاب شنو؟ كلي، باعتبار القدر المشترك كلي أي ذات الحصة الموجودة. لكن وين موجودة؟ في هذا أو في ذاك؟ قال إما في ضمن هذا أو يعني الحصة العامة، إما في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع اللي هو من هو؟ الحدث الأصغر على تقدير أنه هو الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء اللي هو من هو؟ على تقدير أنه هو. ويكون ذلك من باب استصحاب الكل القسم الثاني. وقد تقدم أننا لا نعني من استصحاب الكل استصحاب شنو؟ الوجود الذهني. هذا قبل شيء وضحناه، دون إحنا ما نعني استصحاب العنوان الذهني، إنما نريد شنو؟ الخارج. قال لا نعني استصحاب الكلي، لا نعني به استصحاب نفس الماهية الكلي، بل هو استصحاب المن لوجودها خارجه. فتلخص من ذلك أنه إذا كان استصحاب الأثر الكلي فهو استصحاب المن الكلي يعني قسم الثاني، وإن كان الثاني شنو يعني أن الأثر مترتب على خصوصية على جزئية على فرد. قال فلا يكفي استصحاب القدر المشترك، لأنه أصلا مو استصحاب القدر المشترك بل استصحاب لأي شيء للفرد. وإنما الذي ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفرد راح يصير استصحاب المن إذن بالفرد. نعم الخصوصية المفردة المفروض فيه زي هو الفرد هذا مردد له معين، مشكلة أنه مردد. إذن لاحظوا إحنا الآن خرجنا بالشبه العبائية من بحث الكليات إلى بحث شنو استصحاب الفرد. نجي نشوف ينطبق عليه خصائص استصحاب الفرد أم لا. قال المفروض فيه أنه مردد بين الفرد المقطوع. من هو الفرد المقطوع الارتفاع؟ لا بالشبه العبائية أحسنتم. على تقدير أنه هو الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء اللي هو من هنا؟ لا أحسنتم. على تقدير أنه ويكون ذلك من استصحاب الفرد المردد. إذا عرفت هذا الضبط فالمثال الذي وقعت فيه الشبهة هو من نوع يا مثال صحابي الكل والفرد. لاحظوا احنا قاعد نقول النجاة الملاقية لخصوص هذا الطرف، فنريد ترتيب آثار هذا الطرف، فهو استصحاب لأي شيء لفردنا بكلي. تارة نقول العباءة كل ككل، كلي العباءة طرفا أو كلي العباءة أو الطرف طرف مطلقا لا خصوصية لطرفين، هذا يكون استصحاب أقرب ما يكون لكلي، ولكننا نرتب آثار على هذا الطرف بخصوص الملاقي للطرف الأعلى بخصوص ما هو حكمه، وهذا استصحاب سيكون لفرد أم لكلي. الأثر أثر أي شيء، أثر الفرد. لهذا قال إذا عرفت هذا فالضابط، إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذي وقعت فيه شبهه هو من النوع الثاني. يعني شنو الثاني؟ يعني ترتيب آثار الفرد، لأن الموضوع عن النجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة الكلي أو الطرف الكلي اللي هو الطرف، مع بغض النظر طرف كلي طرف أعلى طرف أسفل طرف أيمن طرف مرة يجي نلاحظ فيكون هذا كلي أو جزئي، هذا كل. لكن احنا ما نلاحظه، قال بل نجاسة الطرف الخاص اللي هو ياهو الأعلى بخصوص بما هو طرف خاص إما الأعلى أو الأسفل اللي هناك مثلا بالأعلى، وبعد هذا يرفع. زين خلاص المطلب الأول، المطلب الأول أن الشبهة العبائية من قبيل استصحاب الكلي أو الفرد. جيد، إذن انهد ركن من أركان الشبهة. يعني كانت الشبهة تقول استصحاب القسم الثاني باطل، قلنا لا استصحاب القسم الثاني بعد صحيح، يبقى الركن الأول من أركان الشبهة وهو شنو؟ أنه استصحاب الفرد صحيح أو باطل، الفرد المردد أقصده. إذا قلنا أنه أيضا باطل سيلزم منه انهداد شنو؟ كل الشبهة. قال وبعد هذا يبقى أن نتساءل لماذا لا يصلح جريان استصحاب الفرد المردد. هذا هو النقطة الثانية في البحث. نقول لقد اختلفت تعبيرات الأساتذة في وجهه، وجه ماذا؟ وجه بطلان إجراء الاستصحاب في الفرد المردد. فقد قيل لأنه لا يتوفر فيه الركن الثاني من أركان الاستصحاب وهو ياركن الشك في البقاء، ماكو شك في البقاء بالاستصحاب الفرد المردد، ماكو شك في البقاء. فإذا ماكو شك في البقاء المقاوم الثاني من مقاومات الاستصحاب سيكون غير موجود فيبطل الاستصحاب. وقيل بل لا يتوفر في الاستصحاب الفرد المردد لا يتوفر أي ركن، الركن الأول وهو أصلا يقين بالحدوث ماكو، فأظن عن الركن الثاني بالإضافة للركن الثاني ما متوفر. زيد، أما الوجه الأول وهو الذي اتاه الشيخ النائيني، هذا الوجه منسوب للشيخ النائيني، يقول إنه استصحاب الفرد المردد باطل لأي سبب، لفقدانه أي مقوم، الشك. يقول ماكو شك بالبقاء، شلون ماكو شك؟ يقول فبيانه أن الفرد، أرجو أن تكونوا معي، لا تشتبهون، إحنا مو استصحاب كلي، إحنا شايف استصحاب شنو؟ فرد مردد. ليش استصحاب الفرد المردد باطل؟ الشيخ النائيني يقول السبب هو شنو؟ ماكو شك بالبقاء. يقول شلون ماكو شك بالبقاء؟ يقول هكذا، لاحظوا معي، فبيانه أن الفرد بما له من الخصوصية، ليش قال بما له من الخصوصية؟ حتى شيء خرج، خرج الكلي، فرد المختص يعني، هذا مردد حسب الفرد، بين أن بينما هو مقطوع البقاء اللي هو يا طرف؟ مقطوع البقاء الأعلى، أحسنتم، وبينما هو مقطوع الارتفاع اللي هو؟ ها، فإذا التردد بين أي شيء وشيء، بين قطع وقطع، لاحظوا؟ يقول الشيخ النائي هو المسألة قطع وقطع. ما عندنا شك بالبقاء. أقول له وين القطع الأول؟ يقول القطع الأول إن كانت النجاسة في الطرف الأسفل فهو قطع بالارتفاع، وإن كانت النجاسة في الأعلى فهو قطع بال، فهو إذن الكلام كله قطع بقطع. وإحنا تذكرون الشرط المقاوم الثاني من مقاومات الاستصحاب أن يكون هناك شك، إحنا ما عندنا شك. شوف شو يقول، يقول إن الفرد بما له من الخصوصية مردد بينما هو مقطوع وما هو مقطوع، فإذن كلام في قطع وقطع، ماكو شك. فلا شك، فلا يوجد شك، فلا شك يعني لا يوجد شك قصده، فلا شك في بقاء الفرد الواقعي الذي كان معلوم الحدوث، لأنه يعني الفرد الواقعي إما مقطوع أو مقطوع، لو مقطوع البقاء، لو مقطوع شنو؟ إذن فالشرط الثاني من مقومات الاستصحاب شنو؟ لأن ما عندنا شك. هذا هو مبنائية منه الشيخ النائيني. سيشكل عليه المصنف ما دمنا قريبين للشيخ النائيني، مو نروح بعيد عنه ونسون البحث، ما دمنا قريبين إليه نقول هكذا، أيها الشيخ النائيني شنو معنى الشك؟ هو التردد. زين أنت هنا عندك قطع، صحيح عندك قطع، تفرقون بين القطع الفعلي والقطع التقديري ولا ما تفرقون؟ ما تفرقون. القطع الفعلي واضح هو المطلب اللي في ذهنكم، قطع فعلي هو أنا قاطع بطهارة الثوب، القطع التقديري أنا مو قاطع بطهارة الثوب، أنا قاطع لو كان كذا، فقطع بتقديري بتقديري لو سمنا قطع تقديري، القطع التقديري هو قطع لو مو قطع، هو شك في الحقيقة. مثل إيش؟ أقول هكذا: لو أخبرني المعصوم بوجوب صلاة الجمعة لصليتها. إذا أنت تصلي لو ما تصلي؟ ما صلي. السبب شنو؟ لم يخبر المعصوم. إذا أنت قادر بصلاة الجمعة من غير قادر؟ شنو الجواب؟ ها؟ أحتلتم. هو شك. الشيخ الناني شي يقول؟ يقول لو كانت النجاسة هنا فهي مقطوعة الكذا، لو كانت النجاسة هنا فهي مقطوعة الكذا. نقول له شيخنا لو بلو، وهذا عين الشك لو عين اليقين. أحسنتم، عين الشك. فإذا المقوم الثاني من المقومات الاستصحاب موجود أو غير موجود؟ موجود. واضح شلون؟ إذن فلا لا ينخلف الحدث في استصحاب الفرد المودة صحيح أو باطل؟
صحيح.
كلام الشيخ الناني باطل الحدث. أما الوجه الثاني من أي وجوه؟ من أي وجوه؟ من وجوه بطلان استصحاب الفرد المردد. هذا الوجه الثاني منسوب الى المحقق الاصفهاني، نعم، الشيخ محمد حسين اصفهاني كمباني استاذ المظفر. واما الوجه الثاني وهو ان المشكله ليست مشكله شك في البقاء، انما المشكله وين؟ يقين بالحدوث ماكو، وهو الاصح عند المصنف. يقول فبيانه ان اليقين بالحدوث اصلا ما موجود، لان هذا يقين بالحدوث. يا حدوث، خلي بالك من خلي بالك من النجاسة كلية أو جزئية. أنا جاوبت على الشيخ لأن الشيخ سأل أنا عم بحذركم تسمعون فيكم. أي شيء هو المتيقن؟ صاحب الشبهة شو يقول؟ يقول علمت إجمالا بنجاسة العباءة، طرف أعلى طرف الأسفل، فهذا استصحاب. وش بده هو؟ تقول له أوقف، وين المتيقن؟ لا يخلو، إما أن يكون متيقن كلي النجاسة أو فرد من أفراد النجاسة الأعلى أو الأسفل. ماشي؟ فإن قال أن المتيقن هو كلي النجاسة، شو نقول له؟ نقول له هذا المفروض استصحاب كلي، بس هو استصحاب كلي أو مو استصحاب كلي؟ باطل. إحنا قلنا منذ البداية قبل شوية قلت لكم، بعد إحنا أي واحد بعدنا يقول استصحاب كلي، نحن قلنا. فما يحق لك أن تقول أن المتيقن هو الكلي، لأن المشكوك هو مو الكلي، فيستلزم أن يكون المتيقن غير المشكوك. واضحة لو مو واضحة؟ هاي إن قال أن المتيقن منذ البداية هو من هو؟ الكلي. احنا نقول لك اذا كان متيقن هو الكلي راح يصير استصحاب كلي، واحنا قلنا قبل شويه هو باطل، مو ليس من استصحاب الكلي، لان الاثر مترتب على شنو؟ على الفرد، هو ليس استصحاب الكلي. ان قال لا بعد يقدر يقول غير شيء، يقدر يقول المتيقن هو هذا الطرف؟ يقدر ايش يقول؟ يقدر يقول المتيقن هذا الطرف الاسفل او الاعلى؟ فاذا قلنا وين اليقين بعد؟ ما عندك يقين بالحدوث، ما عندك، عندك يقين بحدوث شيء وهو من هو؟ كلي. زين كلي النجاسه ينفعه او لا ينفعه؟ لا ينفعه. لهذا قال فبيانه أن اليقين بالحدوث إن أريد باليقين بحدوث الفرد الأعلى مثلا مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة، لا صار غير حكي، الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة، راح شو نسميه؟ أعلى، نسميه كلي لو فرد؟ عيدة شاية مع غض، يعني ألاحظ شاكذا زيد مع غض النظر عن مشخصاتي سياه، هذا أنت تقول لي زيد مع إلغاء مشخصاته طرحياه، طرح كل طرح هو الحيوان الناطق، هذا مقصوده. يقول الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة، يعني شنو؟ بدلوها العبارة المعقدة، بدلوها بمن؟ بأن تقولوا الكلي. نعيدها. قال إن اليقين بالحدوث إن أريد به اليقين بحدوث الكلي، ما احنا قلنا الكلي راح تصير العبارة؟ بس سهلة. إن اليقين بالحدوث إن أريد به اليقين بحدوث الكلي، ها؟ هو الجواب ما يقول فاليقين موجود، ماشي؟ فاليقين موجودا. مشكلة احنا نبدل، لازم نشرح العبارة. المهم خلنا نعيش العبارة وياه وياه. ان اليقين بالحدوث ان اريد به اليقين بحدوث الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة، يعني كلي، لانها يعني هاي شو اسمه الفرد حينئذ، لانها اسف، لان الخصوصية المفردة، لان الخصوصية المفردة مجهولة حسب الفرد، فلازم لازم شو نقول يا المتيقن؟ الكلي. ماشي؟ هذا اليقين بهذا الطرف مفقود، فإن حتى نخلص من هذه المشكلة شنو نقول يا المتيقن؟ الكل. بالنتيجة هو الكل. إذا كان المتيقن هو الكلي، هنا الجواب ماله. فاليقين موجود أو غير موجود؟ نعترف به؟ نعترف به صحيح، بس يفيده أو ما يفيده؟ ما ينفع. فاليقين موجود، ولكن المتيقن حينئذ هو يا هو؟ هو الكل الذي يصلح للانطباق على كل من الفردين. هذا احتمال. وإن أريد به اليقين بالفرد بما له من الخصوصية المفردة، يعني شنو نصير؟ الأعلى مثلا جزئي، فواضح أنه هذا اليقين حاصل أو غير حاصل؟ غير حاصل فعلا، لأن المفروض أن الخصوصية المفردة يعني الطرف الأعلى مجهولة ومرددة بين الخصوصيتين، من الذي ياهو نجس بالخصوص هذا لو هذا مجهول، فكيف تكون متيقنة في عين الحال؟ يعني عين الحال أنها مشكوكة، إذا المردد بما هو مردد لا معنى لأن يكون شنو معلوما متعينا، هذا خلف محال. وإنما المعلوم أي شيء اللي هو شنو كل الأوجزي كلي. وفي الحقيقة أن كل علم إجمالي هو مؤلف من علم وجهة ومتعلق العلم هو القدر المشترك ومتعلق الجهة الخصوصيات، إذا الخصوصية مجهولة إذن، وإلا فلا معنى للإجمالي في العلم وهو عين اليقين والانكشاف. وإنما سمي العلم الإجمالي لماذا؟ لانضمام الجهل بالخصوصيات إلى العلم الجامع. وعليه فإنما هو متيقن وهو الكلي، هناك فائدة في استصحابه أو لا؟ لماذا؟ لأن الأثر مترتب على شنو؟
على
الفرد. قال لا فائدة في استصحابه إلى ترتيب أثر الفرد إلا إذا ترتب أثر منه الكلي، بس هو ما يرتب أثر الكلي. زين، وما له الأثر المترتبه وهو الفرد بخصوصيته متيقن أو غير متيقن؟ غير متيقن، بل مجهول، بل هو مجهول المردد بين الخصوصيتين، فلا يتحقق في اصحاب الفرد المردد ركن اليقين بالحالة السابقة. لا أن الفرد المردد متيقن كما يقول الشيخ النائيني، الفرد المردد متيقن ولكن الشك وين؟ لا يوجد شك في البقاء. ليش؟ لأنه كما قلنا هذا هو ما شلون ماكو شك، هو أكو شك. الشيخ النائيني شلون فسرها؟ قال هو يقين تعليقي، كان يقول اليقين التعليقي يقين أو ليس بيقين. قال والوجه الأصح والثاني، أما الوجه الأول يعني الوجه الذي تأهمن الشيخ النائني وهو أنه لا يوجد شك في البقاء فغريب صدوره عن بعض أهل التحقيق، فإن كونه مرددا بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع معناه في الحقيقة يقين أو شك، معناه في الحقيقة هو الشك فعلا. فإذا نشأ الفعلية من نشأ التقديرية، فعلا نجي فعلا أنا شاك أو متيقن أنا شاك في بقاء الفرد الواقع، لأن المفروض أن القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليس قطعين فعليين، بل كل منهما قطع على تقدير مشكوك. يقول لو كان كذا يكون كذا، ليس قطعا فعليا، والقطع على تقدير المشكوك هو قطع فعلا أو ليس بقطع، ليس قطعا فعلا بل هو عين الشيء. وعلى كل حال فلا معنى لاستصحاب الفرد المردد، ولا معنى لأن يقال كما سبق عن منه اليوم منه سيد اليزدي. قال سيد اليزدي نرجع حسر عبارته هو المصنف مختصرة ما جاءت، يقول أن تردده يعني الفرق بحسب علمنا لا يضر شنو بيقين وجودي. شلون يقول احنا نتردد به بس هو اكو يقين بوجوده؟ يقول يقين وين؟ يقين بالواقع ويقين عندنا ما في عبارة صاحب العروة أن تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا. شنو الشاهد؟ تردده بحسب علمنا، احنا مخايف من الترددين، ما ندري الطرف الاعلى ولا الاسفل، غير شيء. يقول هذا ما يضر بحسب وجوده، شلون لا يضر وين؟ لا يضر بيقيني، يا يقين، بيقين يا يقين، يقيننا احنا عندنا يقين نفسه لو شك. شيء يقين الصدق، يقين الواقع، يقين بالواقع ايش تقصد يعني؟ يقين الله مثلا، الله يدري، والله يدري بيأكيد، بس احنا فكرة احنا لو يقول غريب مصنف.
المقصود باليقين السابق قبل التقييد.
ما احنا ما عندنا يقين سابق. مو هذا اليقين السابق انتقض بعلم، هو احسب من تعالى يقول هو صاحب الشوفة شي يقول اكو نجاسة وقعت، اذا اكو نجاسة وقعت عندي يقين التطهير. صاحب يقول عجلكم الله 100% هناك عجلكم الله بول وقد لامت عباد شهر بعد عندك يقين التطهير، لو هم صاحب عندك يقين بالنجاسة بس متى اغتيها طرف. يقول المصنف فإنه كيف يكون تردده بحسب علمنا لا يضر باليقين؟ شلون هاي؟ من صار هاي؟ ما تردده بحسب علمنا شلون يصير؟ هو التردد شيء يخدش اليقين أكيد، وهل اليقين إلا العلم؟ إلا إذا أراد من اليقين اليقين بأي شيء بالكل، إذا يقصد يقين بالكل صحيح هو يقين بالكل، بس إحنا نرجع ونقول هذا اليقين في الشبه العبائية هو يقين كلي لو يقين اسمه، يعني استصحاب كلي لاستصحاب فرد. فرصة ما يخدم الاصحاب الكلي الا اذا اراد من اليقين بوجوده سابقا اليقين بالقدر المشترك ويكون التردد في الفرد صحيح. فاليقين متعلق بشيء وهو منه الكلي، والتردد بشيء اخر وهو الفرد، فيتوفر ركنان الاصحاب. لكن ينفع الاصحاب هنا ولا ينفع؟ معايا؟ قصدي يتوفر ركنان، يتوفر الركن الاول والثاني، بس الركن الخامس متوفر اللي هو اتحاد متعلق اليقين. قال بالنسبة إلى القدر المشترك لا بالنسبة إلى الفرد المراد بصحابه، فما هو متيقن اللي هو من هو لا يراد استصحابه، لأن إحنا ما ترتب أثره، وما يراد استصحابه اللي هو من هو الفرد غير متيقن على ما سبق بيانه هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا بأس بقراءة الفاتحة وإجابة